من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الفتوى السادسة، وأما إن المقطوع من الحي بمنزلة الميتة فلموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت. تكلمنا أن المقطوع من الحي لا من الميت، أنه المقطوع من الحي. ما هو الدليل على نجاسته؟ تقدم إما أن نقول قصور في المقتضي، أو ما ذكره المصنف من رواية الحبالة بالنسبة إلى أنه يكون ميتا. بالنسبة إلى الفتوى وتقريب الاستدلال بالنسبة إلى الرواية قد انتهينا منه، وصل الكلام إلى أن هذه الرواية وهي موثقة عبد الرحمن. كلامنا بقي فقط في السند. أخوان، نكتب السند، مهم هذا السند. هذه الرواية موجودة في كتاب الكافي في الجزء السادس في صفحة 214 الحديث الثاني. راح أذكر السند في كتاب الكافي: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق سلام الله تعالى عليه. واضح؟ خلي نقرأ السند من جديد. هذه الرواية التي ذكرها المصنف، قال المصنف رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. الآن هذه الرواية موجودة في كتاب الكافي، كذلك هذه الرواية موجودة في كتاب الكافي في نفس الجزء في نفس الصفحة، لكنه الحديث الثالث: الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام. واضح؟ زين. الآن المصنف قال موثقة عبد الرحمن. هاي الموثقة موجودة، أو هذه الرواية موجودة في كتاب الكافي، ذكرنا أنها موجودة في نفس الصفحة وفي نفس الجزء في موردين. في كتاب التهذيب هم هاي الرواية موجودة، في كتاب التهذيب الجزء التاسع صفحة 37 حديث 155 عنه، يعني عن صاحب الكافي عن حميد، وذكر نفس الرواية. إذن ما جاء بشيء جديد الشيخ الطوسي. كذلك في كتاب التهذيب في نفس الصفحة في نفس الجزء حديث 156 عنه عن الحسين ابن محمد، وجاب الرواية الثانية اللي موجودة في كتاب الكافي. الفقيه ذكر أنه شيخ الصدوق في الجزء الثالث صفحة 316 حديث 4228 قال: وروى أبان عن عبد الرحمن إلى آخر الرواية. يعني هم جاب نفس الرواية اللي موجودة وين، لكنه بطريقة آخر. واضح إلى هنا؟ زين. إذن صارت عندنا، نشوف احنا مثلا رواية الفقيه وروايتي التهذيب لا يختلفان عن رواية الكافي أو عن روايتي الكافي. السؤال هو هذا: أي من الروايتين هي الموثقة؟ الرواية الأولى الموجودة في كتاب الكافي لو الرواية الثانية الموجودة في كتاب الكافي؟ الفكرة صارت واضحة أخوان؟ الموثقة يعني رجل راو ثقة، لكنه لا يتفق معنا بمن في العقيدة، سواء كان كذا أو سواء كان كذا. بالنتيجة زين، أريد نشوف يا رواية من الروايتين هي التي تكون ماذا؟ تكون موثقة. راح أقرأ هاي الرواية أخوان اللي هي الثانية في كتاب الكافي: الحسين بن محمد. الحسين بن محمد، الحسين ابن محمد بلا ريب اللي مذكور في كتاب الكافي، هذا الحسين ابن محمد الأشعري القمي اللي هو ابن عامر اللي هو ثقة. فإذن بمشكلة أنهم اختلف معنا في العقيدة؟ ما ينقل عن من؟ ينقل عن معلى، المعلى ابن محمد، هذا كذلك ثقة ولا يد عليه إشكال عقائدي. عن الوشاء، بعد الوشاء هم ثقة وما بي مشكلة زين. عن عبد الرحمن، إذن هم كذلك ماذا؟ لا توجد فيه مشكلة. إذن يتبين أن الرواية الأولى اعتمد عليها المصنف لأن صاحب الوسائل اعتمد عليها، لأن يعني صاحب الوسائل لو جايب الرواية الثانية شو تصير الرواية؟ صحيح. ما الفكرة صارت واضحة؟ لكنه لأنه جاب الرواية، خلنا نرجع للرواية الأولى. الرواية الأولى حميد ابن زياد واقفي، حميد ابن زياد واقفي. عن الحسن ابن محمد ابن سماعة، شنو هذا؟ لا فطحي. زين. عن غير واحد، غير واحد لا تقول مرسلة، لا تقول مرسلة، عادة غير واحد يعني ثلاثة، ومن البعيد أن يكون أحدهم ليس بثقة، يعني ثلاثتهم يعني ثلاثة فصاعدا، عن غير واحد ثلاثة فصاعدا، فمن البعيد جدا أن يكونوا ثلاثتهم. زين. تذكرون أبان ابن عثمان مو كانت به مشكلة الناوسية والقادسية؟ صح لا صحيح؟ مبين هذا السند كله مختلفين به من ناحية شنو؟ من ناحية العقيدة، بينما ثلاثتهم أو أربعتهم بلا ريب هم ماذا؟ هم ثقات. إذن بالنسبة إلى صاحب الوسائل اعتمد على هذه الرواية الأولى، والمصنف تبعا لصاحب الوسائل اعتمد على الرواية الأولى فذكر أنها موثقة، وإلا لو جاب الرواية الثانية صاحب الوسائل كان ما ابتلينا بهاي المشكلة، مشكلة أنها تكون ماذا؟ تكون موثقة. نأتي إلى الفتوى السابعة أخوان.
تفضل. الأولى اللي تقصد بها مال
كافي، كافي
يعني مو مات الوشاء،
لا الوشاء الثانية،
الوشاء الثانية
اي
احنا الأولى اللي
الثانية صحيحة، الثانية صحيحة
كذلك بالتهذيب بالكاف، اللي موجودة بالكاف،
اثنين بالكاف،
الفقيه وملا
كلهم رجعوا إلى من؟ رجعوا إلى كتاب الكاف.
الكاف.
نعم. زين. الآن نأتي إلى الفتوى السابعة. الفتوى السابعة أخوان، وأما استثناء البثور، طبعا البثور يقول علماء اللغة خراج صغير يظهر بالجلد أو الوجه، قول آخر الذي يكون كالحبة يظهر في الجلد وهو كالحمصة فما دونها. ها هو هذا التعبير، نلفالول أو الباثول، واضح بالتعبير اللغوي. هذا إذا قطع، احنا باعتبار مع كلامنا وين؟ ما قطع من الحي. زين. الآن تروح للطبيب ويقطع هذه البثور في هذه، أو مثلا بعض النتوءات الجلدية الآن اللي يصير عندهم مثلا فطريات، اللي يصير عندهم مدري شنو أمراض جلدية، مو يقشروه وهو له وزن، يعني له حجم معتد به كالحمصة فما زاد. عندما يقطع، إذا قطعه يكون حكمه حكم مقطوع اليد، مقطوع الرجل، أنه نحكم عليها بالنجاسة مثلا؟ هذا هو محل كلام المصنف. يقول بالنسبة إلى البثور، يعني الحب الذي يكون بقدر الحمصة أو بتعبيرنا الدارج الفالول، بالنسبة إلى هذا الذي يقطع من الحي هل يكون نجسا أو لا يكون ماذا؟ أو لا يكون نجسا إذا قطع من الحي. المصنف الآن راح نحفظ هذه الطريقة في الاستدلال أخوان، اللي راح نبتدي بها بالفتوى التاسعة والعاشرة، شوي ركزوا وياي. الآن مثلا بالنسبة إلى هذا الحب الصغير، احنا مو جبنا أدلة تدل على نجاسة الميتة، بعد ذلك جبنا مثلا البثور، جبنا مثلا كذا، جبنا كذا. الآن نريد أن نرى كطريقة استدلال، لأن عندنا شوية وقفة مع المصنف. طريقة الاستدلال عند المصنف، أولا يتمسك بعدم المقتضي، بعدين يجيب لنا المانع. يتمسك بمن أولا؟ بعدم المقتضي، بعدين يجيب لنا الدليل على المانع. فإذا هنا طريقة المصنف لا بد أن تكون منسجمة على قدر الفتاوى التي أتي بها. أول مرة تقول يابا الأدلة التي جاءت إلينا تدل على أن الميتة تكون نجسة. يا هي الميتة الحيوان الكامل، الحيوان الذي له ماذا؟ الذي له رجلون، له قدم، له ساق، له رقبة، له رأس. إذن هذا يصدق عليه أنه ميتة. الآن نسأل هذا السؤال بالنسبة إلى البثور، يصدق عليه أنه ميتة كعنوان الميتة؟ لو ما يصدق عليه عنوان الميتة، إذن الدليل الذي دل على نجاسة الميتة، هذا الدليل لا يشمل بإطلاقه البثور. فإذن صار قصور في المقتضي، يعني المقتضي لا دلالة فيه على أن يكون منطبقا على البثور. إذن بالنتيجة من تقول قصور في المقتضي، يعني ما عندنا دليل على النجاسة، لا يوجد دليل على ماذا؟ على النجاسة. أعبر لك بتعبير آخر، أنت قبل شوية مو ذكرت لنا رواية الحبالة اللي تصطاد؟ الآن إذا قطعت الحبالة زين، ايش تقطع الحبالة؟ تقطع قدم، تقطع ساق، تقطع يد، تقطع رقبة، لكنها يصدق أنها تقطع ما أخذت، ما أخذت يصدق على البثور أنه أخذت الحبالة؟ عنوان الأخذ يصدق لا ما يصدق؟ لا يصدق. إذن يوجد قصور، وين قصور؟ في المقتضي. يعني شنو قصور في المقتضي؟ يعني الأدلة التي دلت على النجاسة، هذه الأدلة لا تكون شاملة بإطلاقها لموردنا. موردنا ما هو؟ موردنا هو البثور. الفكرة صارت واضحة إلى هنا؟ زين، المصنف يقول حتى لو أثبتنا وتنزلنا، هاي طريقة الاستدلال، حتى لو تنزلنا وقلنا بالنسبة إلى أنه الأدلة بإطلاقها تدل على ماذا؟ تدل على النجاسة، لكن مع ذلك لابد أن نقول لو تنزلنا وقلنا بذلك عندنا دليل، عندنا مانعون يدل على أن البثور يكون طاهرا. إلى هنا طبعا مع التنزل، لو تنزلنا، طبعا احنا ما نتنزل، ليش ما نتنزل؟ ماكو مقتضي، لأنه بالنسبة إلى روايات النجاسة أخذت عنوان الميتة، وهذه لا تصدق عليها أنها ميتة. عنوان الحبالة هذا أخذت، ما عندنا هنا ما يصدق عليها أنها أخذت شنو المصيدة، يصدق أنه أخذت الفالول مثلا، هذا ما يصدق عليها عنوان أخذت. إذن نفينا، شوي ساعدوني، نفينا انطباق أدلة النجاسة على البثور. بس يبقى شوية بقلبك إنه بعدني ما مطمئن بالطهارة، لو ما يبقى احتمال أنها نجسة باقي لو ما باقي؟ دليل محرز على إثبات النجاسة إلى هنا لم يتم. أعيد، دليل محرز على إثبات النجاسة لم يتم بالنسبة إلى البثور، ولكن ما عندنا دليل محرز، بس قلوبنا بعدها ما مطمئنة. على مستوى الاحتمال والشك لازلنا نحتمل ونشك أن البثور نجس. هذا الاحتمال موجود لو ما موجود إخوان؟ بمن ننفي؟ بأصالة الطهارة، بأصالة الحلية، بأصالة البراءة. واضح؟ زين، الشيء الآخر اللي ذكره المصنف، خلينا نطبق العبارة بعدين نقول. وأما استثناء البثور ونحوها فللقصور في المقتضي حيث لا يصدق عليها لا عنوان الميتة في رواية زرارة اللي قالت إذا وقعت الفأرة في السمن إلى آخره، وما أخذت الحبالة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى رواية المصيدة. فإذا لا يطلق عليها عنوان الميتة ولا يطلق عليها عنوان الحبالة، ما أخذت الحبالة. هذه يا فتوى أشار المصنف فتشي يعني خلي على الفتوى، الفتوى القادمة أو اللي بعدها نشير له بصورة مفصلة. زين، نأتي إلى الفتوى الثامنة أخوان. الفتوى الثامنة ما قطع من الميت مو من الحي، ها، ما قطع من الحي انتهينا منه، انه اذا يصدق عليه عنوان الميتة وعنوان الحبالة نحكم بنجاسته والا فلا. الان لا، ما قطع من الميت هل نحكم عليه انه نجس او لا نحكم عليه بانه ماذا؟ بانه نجس. وذلك الان شويه ساعدوني، جاي نقطع من الميت قبل موته لو بعد موته؟ بعد موته. واضح الى هنا؟ قبل الموت؟ لا، قبل الموت نقول هذا تقدم بالفتاوى السابقه، قبل الموت
من الحي
تقدم انه ما قطع من الحي، ويجي عنوان قولوا يا انه يصدق عليه عنوان الميتة لو ما يصدق، يصدق عليه عنوان الحبالة لو ما يصدق، الى اخر الكلام. الكلام الان اذا قطع ماذا؟ بعد ان يموت، بعد ان ماتت الميتة قطعت اجزاء منها، فهل نحكم بالطهارة او نحكم بالنجاسة؟ هنا نحتاج الى وقفة فنقول اخوان انه بالنسبة إلى أن الحكم إذا انصب على الميتة بعد أن أصبحت الميتة ميتة، يعني انصب الحكم وهو النجاسة على الميتة وعلى أجزائها، لو أن الحكم انصب على الميتة بما هي ميتة متكاملة، بما هي ميتة مترابطة، يعني ما دامت مترابطة الميتة فهي نجسة. أما بالنسبة إلى الأجزاء الأخرى التي انفصلت بعد الموت لا يصدق عليه عنوان الميتة. ببيان آخر تقول بالنسبة إلى يد الغنم أو يد البقرة، ما دامت البقرة ميتة فيدها كذلك نجسة، ولكن يد البقرة رجل البقرة يصدق عليها أنها بقرة؟ لا يصدق. فإذا مو حرام، مو نجسة، مو نجسة، سعفنا من الأكل مو نجسة، واضح مو نجسة، لأنه لا يصدق عليها عنوان الميتة، لأن عنوان الميتة متى يكون صادقا؟ يكون صادقا متى ما كانت الهيئة التركيبية ماذا؟
متكاملة.
إذن هنا ماذا؟ نسأل العرف، نقول له يا أيها العرف بالنسبة إلى الحرمة التي انصبت على الميتة، انصبت على الميتة، على الميتة وعلى أجزائها، لو على الميتة دون أجزائها، العرف ماذا يفهم؟ يفهم أن الحرمة أو النجاسة قد انصبت على الميتة وعلى أجزائها، وهذا ما هو مرتكز وما هو واضح في ذهن المتشرعة وفي ذهن العرف. انتهت المسألة، واضح إلى هنا؟ من هنا يبدأ إشكال، من هنا يبدأ إشكال. نقول بالنسبة إلى دليل النجاسة، هسه الفهم العرفي يفرق بين الجزء وبين الكل؟ لا يفرق. من هنا يبدأ الإشكال. نقول بالنسبة إلى دليل النجاسة الذي دل على أن الميتة نجسة، هنا الحكم بالنجاسة انصب على عنوان الميتة، بمعنى أن عنوان الميتة بما هي هيئة تركيبية مترابطة، الرأس والقدم والساق وجميع الأجزاء. هذا يصدق عليه يا عنوان عنوان الميتة. فهنا انصب الحكم على ماذا؟ على الميتة. والميتة بما هي هيئة تركيبية. فهنا إذا كانت الميتة بما هي هيئة تركيبية بناء على هذا الكلام ماذا نقول أخوان؟ نقول ما دامت الهيئة التركيبية موجودة الحرمة موجودة، النجاسة موجودة. يعني ما دامت اليد متصلة، ما دامت القدم متصلة نحكم بالنجاسة. أما إذا انفصلت القدم بعد لا يصدق عليها يا عنوان عنوان الميتة. فلا بد أن نحكم بمن؟ فلا بد أن نحكم بطهارة الجزء المقطوع بعد ماذا؟ بعد الموت. الفكرة صارت واضحة ها شيخنا؟ زين، هذا نقدر نسميه إشكال. الإشكال مبتني على هذه المسألة، أن الهيئة التركيبية للميتة يعني الجسم المترابط الجسم المتحد، إذا كان الجسم المترابط المتحد بهيئته التركيبية نحكم بالنجاسة، وإلا فلا. وإلا فلا، يعني ما ينفصل من الميتة لا يسمى ميتة، ما ينفصل عن الميتة لا يسمى ماذا؟ لا يسمى ميتة. سؤال، لماذا لا يسمى ميتة؟ لأن الحكم الشرعي في ضمن الأدلة الشرعية انصب على عنوان الميتة، واليد المقطوعة لا يصدق عليها ميتة بلا ريب. ما يقولون هذه ميتة، وإنما يقولون هذه يد الميتة أو جزء منفصل من الميتة، بس ما يقولون ميتة. الآن إذا تلقى مثلا عند القصاب رجل شات مقطوعة، شو تقول مثلا ميتة، تقول يابا هذه ميتة على الساق، لو ساق الميتة
ساق الميتة،
إذن العرف يفصل لو ما يفصل؟ يفرق يفرق.
بس لا ينفع النجاسة.
لا، وانت قلت صبرا، انت قلت ان الحكم الشرعي انصب على العنوان، انصب على العنوان من هو؟
هاي عين نجاسة. يعني اطلع بجزء.
انا في مقام الاشكال انت تروح للجواب، هاي وضحتها في البداية. انا جاي اطرح اشكال، الاشكال شو يقول؟ يقول يابا العناوين الاحكام منصبت على العناوين، وعنوان الميتة يصدق عليه أنها هذه الميتة التي هي شات، يصدق عليها ميتة متى ما كانت مترابطة، متى ما حافظت على هيئتها التركيبية. أما انقطع أو انفصل جزء منها هذا لا يسمى غنم، وأنه يسمى يد الغنم، لا يسمى ميتة، وإنما جزء من الميتة، إذن مو ميتة. الفكرة صارت واضحة؟ إذن هذا الإشكال مبني على شنو؟ مبني على أن العنوان ينطبق على ماذا؟ ينطبق على الهيئة التركيبية. الفكرة صارت واضحة؟ هذا إشكال. طبعا الجواب على ذلك نقول لابد أن نركز في بعض الحالات. نقول من ناحية النجاسة، من ناحية النجاسة، نجاسة الأشياء على أنها تكون نجسة ما دامت متصلة فهذا ما لا نسلم به. يعني ما دامت الساق مرتبطة بالميتة فتكون نجسة، تكون نجسة، وإذا انفصلت لا تكون نجسة. هذا الأمر لا نسلم به، هذا الأمر ماذا؟ لا نسلم به. بل النجاسة تكون ثابتة للميتة والمن إخوان ولأجزائها، وذلك لأن العرفة وما هو مرتكز في أذهان العرف أن العرفة والارتكاز العرفي لا يرى، أرجو التركيز، لا يرى للاتصال وللانفصال، لا يرى دخلا له في ثبوت وعدم ثبوت النجاسة. هذا هو المرتكز بذهن من؟ بذهن العرف. العرف لا يرى أن الهيئة التركيبية لها دخالة في إثبات النجاسة وفي عدم إثبات ماذا؟ وفي عدم إثبات النجاسة. فإذن هنا نقول الدليل الذي دل على النجاسة من الأول دل على النجاسة على الميتة وعلى أجزائها، سواء كانت الأجزاء بعد ذلك منفصلة أو بقيت متصلة. أعيد، المرتكز في أذهان العرف أن العرف لا يرى للهيئة التركيبية دخلا في تحديد ماذا؟ أن هذا طاهر وهذا نجس. هذا هو المرتكز في أذهان العرف. وببيان آخر، الفقيه أخوان إذا لم يكن الدليل واضحا، الدليل إذا لم يكن ماذا؟ لم يكن واضحا، الفقيه لمن يعود؟ الفقيه لمن يعود؟ يعود إلى العرف. ما هو المرتكز في أذهانكم يا أيها العرف؟ هل ترون أن الهيئة التركيبية لها دخل في إثبات النجاسة وعدم إثبات النجاسة؟ الهيئة التركيبية ها، العرف يقول لا، أن العنوان ما دام ثابت من البداية فهو ثابت للشاتي ولأجزائها، بعد ذلك انفصلت ما انفصلت، العرف لا يرى للانفصال والاتصال ماذا؟ دخل في إثبات النجاسة. قدرت أوضح الفكرة؟
واضح.
أعيد إعادة أخوان، العرف أو الفقيه، هاي نسجلها ملاحظة، الفقيه في كثير من حالات الاستنباط لكي يقف الفقيه عند دلالة الدليل، يقف الفقيه ويعود الفقيه إلى ما هو المرتكز في أذهان العرف، لأن الإمام عليه السلام عندما أطلق كلامه أو عندما ذكر الكلمات في الرواية ففي بعض الأشياء الإمام يعتمد على ما هو المرتكز في أذهان الناس، في أذهان العرف. فإذا كان المرتكز أنه لا فرق ما بين المتصل والمنفصل، فالإمام استعان بهذا، فالإمام صب الحكم بالنجاسة على شنو؟ على العنوان. لا، على العنوان، على العنوان، عنوان الميتة، وعنوان الميتة يصدق على الكل ويصدق على أجزائها وعلى أطرافها، بعد ذلك انفصلت ما انفصلت، العرف يرى للانفصال وعدم الانفصال دخلا في ثبوت وعدم ثبوت النجاسة. العرف يقول احنا ما الفكرة صارت واضحة شيخنا؟
هو مشرب
اي، شلون يعني؟
يعني هو ينزل احكام العرف.
اي لا، العرف لا هاي امر كلش واضح شيخنا. الان الامام كثيرا ما يعتمد على ما موجود في ذهن الناس، ما موجود في ذهن الناس. الان مثلا الناس ينصرف ذهنهم باعتبار كثرة الاستعمال، مثلا ينصرف ذهنهم من العالم هو عالم الفقه والأصول. الإمام الآن يطلق لو ما يطلق الكلام، إذا هم تقول ينبغي أن يقيد بعاد، قلت لا، أنا المرتكز في أذهان الناس إنه المراد من العالم أو المنصرف في أذهان الناس من العالم هو عالم الفقه والأصول. لا، هاي مثلا مو محل نقاش شيخ. زين، إذن هاي الملاحظة المهمة أخوان. إذن الدليل المحرز، أعيد، الدليل المحرز يعني الدليل الذي دل على النجاسة من البداية، قولوا يا من البداية دل على أن النجاسة تكون منطبقة على العنوان، على عنوان الميتة، والميتة كما تنطبق على بدنها تنطبق على بدنها وأجزاء بدنها، واضح إلى هنا؟ والعرف لا يرى، عليكم السلام، والعرف لا يرى وجود فرق ما بين، قولوا يا، ما بين أن يكون العضو متصلا أو يكون العضو منفصلا. إذن الآن شنو دليلك على النجاسة؟ لا هو نفس الدليل، نفس الدليل المحرز، نفس الدليل الاجتهادي، هو دليلنا على النجاسة. سؤال، إذا كان هذا دليلنا على النجاسة بعد نحتاج الاستصحاب؟ ها راح أقرأ، راح أقرأ كلام السيد العاملي سيد محمد في كتاب المدارك ونشوف شنو اللي ثابت بذهن سيد محمد، بعد ذلك نقول. راح أقرأ كلام المدارك إخوان. قال السيد صاحب المدارك في الجزء الثاني صفحة 272: إذ غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت وهو لا يصدق على الأجزاء قطعا. ها جسد الميت لا يصدق على ماذا؟ على الأجزاء قطعا. نعم يمكن القول بنجاسة القطعة المبانة من الميت استصحابا لحكمها حالة الاتصال. أنتم بعد حلوا ليها، بعد صارت واضحة. أي يعني شنو؟ السيد العامل إيش قال؟ قال هذا الدليل مثلا دليل الفأرة، الإمام سلام الله تعالى عليه مو قال إذا وقعت الفأرة في السمن إذا كان جاملا فلقه وما مو قال هيك. فإذا الإمام من قال ميتة، من قال عنوان الميتة. إحنا قبل شوية إيش قال المصنف؟ قال عنوان الميتة الذي يراه العرف، يرى أن عنوان الميتة ينطبق على، قولوا يا على الميتة وعلى أجزائها. السيد العامل يقول لا، عنوان الميتة يصدق على الميتة دون أجزائها، يعني قدميها مثلا ذيلها وهكذا. فإذا يتبين أنه هاي إذا أريد نثبت نجاستها، إذا الدليل المحرز يثبت نجاسة الأجزاء؟ لا، يثبت نجاسة الأجزاء متى ما كانت متصلة. احنا كلامنا مع الاتصال زين. يا أيها السيد العاملي، إذا انفصلت مثلا قدم الشاة بعد موتها عن الشاة، شنو الدليل على النجاسة؟ احنا نقول الدليل الذي دل على نجاسة الميتة دل على نجاسة أجزائها بالدليل الاجتهادي، بالدليل المحرز. السيد العامل ايش قال؟ قال لا، الدليل دل على الميتة دون أجزائها، فلا بد أن نستعين بمن؟ بعد رد السيد العامل صار واضح لو واضح؟ نقول له لا، هو نفس الدليل الاجتهادي يدل على ماذا؟ زين شو لك زوج على سيد قاسم؟ الآن أشو إحنا جبنا العرف، قلنا المرتكز في ذهن العرف. زين السيد العاملي هم قال يا بالنسبة إلى هذه لا تصدق عليها أجزاء وكذا، واضح أنه دليل شنو؟ هم العرف. زين هي متى نعود إلى العرف؟ وين حدود العرف؟ نحتاج إلى نظرية تحديد مرجعية العرف لو ما نحتاج؟ البحوث المهمة أخوان.
الواضحات
الأبدا مو واضح.
لا لا بالواضحات نرجع، يعني الواضحات
عندنا. كنت تقول، كنت تصور تقول له هذا بحث واضح إن شاء الله في يوم من الأيام.
يعني سيدنا عادة الشيخ الأنصاري أنه لما انتقف الأدلة يرجع للعرف.
لا أرجع هم أقول أن الإمامة كثيرا ما يترك أشياء في بطن الدليل وفي ضمن الدليل، يتركها اعتمادا على ما هو مرتكز في أذهان العرف. هاي الشيخنا كلش واضحة مسلمة. كذلك الفقيه، الفقيه لابد أن يعود إلى من؟ لابد أن يعود إلى العرف في فهم الأدلة، لأنه يلاحظ الفقيه شنو المرتكز في أذهان العرف، يعتمد عليه في فهم الدليل، لأن فهم الدليل المطلق بلا ريب ما يوصل الفقيه إلى نتيجة، فلا بد أن يعود إلى من؟ لا بد أن يعود إلى العرف. الآن هسه إحنا نسأل العرف، هسه إحنا قاعدين هنا وجاي نسألكم يا أيها المؤمنون، هل اتصال وانفصال أجزاء الميتة عن الميتة له دخل في النجاسة والطهارة لو ما له دخل؟ لا، إحنا المرتكز في ذهننا شنو؟ ما له علاقة. الميتة أول ما أصبحت ميتة انطبق عليها عنوان الميتة، بالمجرد أن زهقت روحها انطبق عليها عنوان الميتة وانطبق عنوان الميتة عليها وعلى أجزائها بلا فرق. تنفصل بعد ذلك تبقى متصلة لا دخل له في ثبوت ماذا؟ في ثبوت النجاسة. واضح؟
سيدنا في قبال هذا الارتكاز عند العروف يوجد ارتكاز آخر عند العروف
إن شاء الله في يوم من الأيام هي زادت علينا الملفات مرجعية العرف إن شاء الله. الآن أريد الرد السيد العاملي ورد هذا الاستصحاب. هو مدعى وجود استصحاب إنه قال يا أبا نحن قلوا ياي نعتمد في إثبات النجاسة على الاستصحاب. نرده بردين. الرد الأول إن قلنا مع وجود الدليل الاجتهادي لا نعود لمن؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني صبرا. الآن الثابت في ذهن السيد العاملي شنو؟ الثابت في ذهن السيد العاملي أنه بالبداية الحيوان يصبح ميته بعدين ينقطع جزء منه بعدين نستصحب الحالة السابقة. زين نقول للسيد العاملي نقول لو في لحظة واحدة قطعت الأجزاء وبالقطع مات نفس القطع موت إذن ماكو حالة سابقة للموت. وذلك نقول دليلك أخص من المدعى. دليلك وهو الاستصحاب أخص من المدعى. شنو إحنا مدعانا؟ مدعانا دائما نحكم بنجاسة ماذا؟ نحكم بنجاسة الجزء المنفصل على رأيك ها. بينما هذا المورد ما يساعدنا لأنه نفس الوقت الذي هو قطعت فيه الميتة نفس الوقت هم ميتة وهم قطع. إذن أكو حالة سابقة وهي نجاسة الميتة. فشلون تعال شلون تستصحب؟ نقدر نستصحب بعد ما نقدر ما إيش نستصحب؟ الحالة السابقة هو الطهارة لأنه كان حيا والحي طاهر بلا ريب.
لم يقدر يستصحب حالته إن كانت حية
جزء من هذا تردد. هذا هم تردد بالنية هم تردد بالنية وهم إذن زين نقرأ هذا المقدار وعندنا وقفة أصولية. الفتوى الثامنة أخوان لقيتها سيد قاسم يقول وأما إن المقطوع من الميت نجس فلأن الحكم بنجاسة شيء يفهم منه عرفا كمل نجاسة أجزائه. خلاص خلي فارزة ليش؟ لعدم دخالة الهيئة التركيبية في ثبوت النجاسة. هذا فهمناه شنو؟ عرفا. العرف لا يرى وجود فرق بين أن تكون الأجزاء متصلة أو أن تكون الأجزاء منفصلة. لا يرى العرف وجود فرق ما بين الحالتين. الفكرة صارت واضحة؟ زين. الهيئة التركيبية يعني شنو أخوان؟ هسه شو الهيئة التركيبية؟ قلت يابا أن الهيئة التركيبية لا دخل لها في إثبات النجاسة وفي إثبات الطهارة. ما له علاقة. وإنما المرتكز في ذهن العرف أن الهيئة التركيبية ما لها علاقة. يعني هذا شو نسميه؟ الهيئة التركيبية احتمال لو مو احتمال شيخ أحمد؟ احتمال. فتحتمل أن الحكم يختص بهذا المورد ولا يختص بذاك المورد. فإذن إيش نحتاج يا قاعدة أصولية؟ نحتاج إلى قاعدة إلغاء الخصوصية أو بتعبير آخر نتمسك هسه الملف خلنا نقرأه شوي مختصر مو إخوان. هذا البحث تقريبا أو هذه الملاحظات تقدمت سابقا وهي عندنا مصطلحان وهو عدم القول بالفصل والقول بعدم الفصل. القول بعدم الفصل إيش قلنا سابقا سميناه؟ أحسنت. وأما عدم القول بالفصل سميناه إلغاء الخصوصية. أنت الآن مضمون كلامك من تقول النجاسة تدور مدار الهيئة التركيبية. إذا الهيئة التركيبية موجودة النجاسة موجودة، ماكو هيئة تركيبية صح لا مو صحيح؟ إذن جاي نقول أكو خصوصية، وهي خصوصية الهيئة التركيبية. هذه الخصوصية بلا ريب تكون ماذا؟ تكون ملغات. هذه الخصوصية تكون ماذا؟ تكون ملغات. السؤال هو هذا وتفصيله وتوسعته في علم الأصول. سابقا كنا نقول عدم القول بالفصل، يعني لا نفصل ما بين القولين من هذه الجهة ومن هذه الجهة، فهو إلغاء للخصوصية. فقط هذه الملاحظة. شلون فهمنا إلغاء الخصوصية في موردنا؟ أو ما هو الدليل على إلغاء الخصوصية في موردنا؟ ها؟ لا، راح أعيد وإن شاء الله البحث يتضح. أنت مو كان عندك عنوان الميتة؟ صح لا مو صحيح؟ وشوية أنت جبت احتمال قتيابة الهيئة التركيبية تكون مانعة واضح من إثبات النجاسة للجزء المنفصل، فيكون الجزء المنفصل ماذا؟ طاهرة. الآن نقول من خلال الهيئة الآن نقول من خلال إلغاء الخصوصية لا نجد وجود فرق ما بين أن يكون العضو متصلا وأن يكون العضو ماذا؟ متصلا. ماكو فرق بين الاتصال والانفصال. هنا نقول إلغاء الخصوصية عادة ما نعتمد على إلغاء الخصوصية وإثبات إلغاء الخصوصية من خلال ماذا؟ من خلال مناسبات الحكم والموضوع. من خلال ماذا؟ مناسبات الحكم والموضوع. وببيان أخير نقول مناسبات الحكم والموضوع، مو كنا نقول في الحلقة الثانية والثالثة أنها قرينة على فهم الدليل؟ صح لا مو صحيح؟ قرائن على فهم الدليل. مرة إحنا ما ندري هنا الحكم ما هو، مناسبات الحكم والموضوع تحدد تبين تشخص، تقول ما هي المناسبة بين هذا الموضوع والحكم، فإذن يهو اللي راح يوضح لك الحكم مناسبات الحكم والموضوع. فمناسبات الحكم والموضوع هذه القرينة تعطي للدليل ظهور جديد، تعطي للدليل ماذا؟ ظهورا جديدا. من خلال هذه القرينة ومن خلال هذا الظهور الجديد راح يتوسع الدليل أو يضيق الدليل. الآن احنا جاي نشوف الحكم هو شنو؟ النجاسة. ونشوف الموضوع هو شنو؟ الميتة. الآن أنت طرحت احتمال أن الهيئة التركيبية وقضية الهيئة التركيبية، احنا ألغينا الخصوصية، نقول له هذا المناسبة بين هذا الموضوع وهو الميتة وما بين هذا الحكم لا نرى أهمية لي، قولوا ياي، للانفصال وللاتصال. فإذا نقول بإلغاء ماذا؟ بإلغاء الخصوصية. ودليلنا على إلغاء الخصوصية كدليل أول بدوي نقول مناسبات الحكم والموضوع. هذه هي الفتوى الثامنة. الفتوى التاسعة، الفتوى التاسعة تكلمنا سابقا بالنسبة إلى الأدلة التي استدل بها على نجاسة الميتة. الآن نقول بالنسبة إلى هذه الأدلة التي دلت على نجاسة الميتة، دلت على نجاسة الميتة بما هي ميتة تحلها الحياة في أجزائها كالجلد كاللحم وغيرها، بالنسبة إلى الظفر القرن الشعر، هذه تكون داخلة تحت الأدلة؟ هل تكون أدلة النجاسة شاملة لها أو أن أدلة النجاسة ماذا؟ لا تكون شاملة لها. فكرة صارت واضحة شيخنا؟ هنا بالنسبة إلى ما لا تحله الحياة، ما لا تحله الحياة، ما لا تحله الحياة، هنا هاي الوقفة اللي قلنا كان ينبغي على المصنف مثل ما علمنا في الفتاوى السابقة، يقول عندنا قصور في المقتضي، وبعد التنزل عن القصور في المقتضي وأثبتنا النجاسة مثلا، نقول يا بأكو مانع. واضح؟ الآن هذه الفتوى التاسعة، نقول الأدلة التي دلت على نجاسة الميتة لا تدل بإطلاقها على نجاسة الأجزاء التي لا تحلها الحياة. واضح؟ الأجزاء التي لا تحلها الحياة في هذه الحالة لا تكون مشمولة علما لأدلة النجاسة، بمعنى أن أدلة النجاسة يوجد فيها قصور في إطلاقها لشمول الأجزاء التي لا تحلها ماذا؟ التي لا تحلها الحياة. ليش؟ ما توضح لنا شلون يعني القصور في المقتضي؟ أقرأ الأدلة. وقعت الميتة، لمست الميتة، احتككت مع الميتة، إذن ما الآن بالنسبة للشعر، بالنسبة للظفر، بالنسبة مو قلت الميتة وقعت في السمن، بس ما عندنا أدلة دلت على أنه إذا وقع ظفر الميتة، إذا وقع شعر الميتة، إذا وقع قرن الميتة، الأدلة قاصرة عن شمول ماذا؟ عن شمول الأجزاء التي لا تحلها الحياة. فهنا حتى بعد موتها، حتى بعد موتها إذا فصلنا الظفر أو القرن أو العاج عن الميتة، نحكم بمن؟ نحكم بطهارته. لماذا نحكم بطهارته؟ وذلك لأنها تكون مشمولة لمن؟ لأنها لا تكون مشمولة لأدلة النجاسة، لأنه من البداية عنوان الميتة يصدق على الظفر، يصدق على الشعر، يصدق على القرن، لا يصدق عليها، فإذا الأدلة لا تكون بإطلاقها شاملة لهذا. زين هسه هذا واضح. الآن نقول يابا تنزلنا أن الأدلة أدلة النجاسة تكون شاملة بإطلاقها للقرن والشعر والظفر والعاج ما الفيل. هسه تنزلنا لو ما تنزلنا؟ يقول المصنف حتى لو تنزلنا وقلنا أن أدلة النجاسة تكون بإطلاقها شاملة، مع ذلك نقول بوجود قصور في المقتضي. شنو يعني قصور في المقتضي؟ قصور في المقتضي ثبتنا، نقول الآن يوجد مانع من النجاسة، يعني عندنا دليل على الطهارة، يكون مانعا منين؟ مانعا من النجاسة. ما هو الدليل على الطهارة؟ أقرأ إخوانا من الكتاب، لا بأس بالصلاة ما فيما كان من صوف الميتة. كمل. أي إن الصوف ليس فيه ماذا؟ ليس فيه روح، ليس فيه روح. زين خلصنا هذا. إذن دليل على الطهارة صار عندك لو ما عندك؟ زين الآن بعد هاي مسألة أصولية أنتم حلوا ليها. الآن سؤال السائل سأل الإمام عن من؟ عن الصوف. إذا قمنا بجز الصوف عن الميتة طاهر لو نجس؟ الإمام واضح شو يقول له؟ لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، يعني قطع من الميتة وهي ميتة، هذا واضح. زين شيخ أحمد نقدر نتعدى إلى الظفر إلى القرن إلى العظم العاجل الذي في الفيل لو لا؟ ولماذا؟
نعم نتعدى.
اي نتعدى ليش؟
ما لا
تعليل. اي لا 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 لا
نتعدى بعموم تعليل.
نقول الامام ايش قال؟ قال ان الصوف ليس فيه روح، فكل ما كان لا روح فيه فحكمه حكم من؟ وعموم الامام يعني اذا ذكر تعليلا فالتعليل، التعليل كما في الرمان لا تأكل الرمان لأنه ماذا؟ لأنه حامض. هنا مسألة أصولية دققوا لي بها، ليش التعليل يعمم الحكم؟ لماذا التعليل يعمم الحكم؟
يأتي
نعبر بتعبير آخر. الإمام إذا علل، قال عندنا صوف وعندنا حكم، الإمام أثبت الطهارة علما للصوف وبعدين علل قال لأن الصوف لا روح فيه. إذن يتبين نقطة أصولية مهمة، إذن الإمام رجع الحكم للصوف. لو رجع الإمام الحكم إلى مثال من أمثلة ما لا روح فيه، مثال وذاك تعمم، يعني هنا لأن سائل الإمام عليه السلام سأله عن الصوف، الإمام جاب كلمة الصوف، وإلا لو سأله عن الظفري عن القرني عن الإمام شنو نفس الإجابة، لأن الإمام لم يصب الحكم على العنوان المذكور. لو كان اصبر شوية، لو كان الإمام يريد خصوصا ما علل، الآن مثلا تروح للطبيب يقول لك لا تأكل الرمان، خلاص لا تأكل الرمان بس رمان، بعدين شو يقول لك؟ لأنه حامض. إذن يتبين أخذ الرمان على نحو المثالية، إذن ما صب الحكم على عنوان الرمان بما هو رمانه، وإنما صب الحكم على الرمان بما هو حامض، يعني صب الحكم على شنو؟ على الحموضية. الآن بعد أنت جاوبني، عندنا صوف وعندنا طهارة، إذن الإمام من علل صب الحكم على شنو؟
يعني الصوف ما
لا على ما لا روح فيه،
يعني الصوف ما أخذ على المثال
إيه؟ عليه عنوان صب الحكم
على الروح،
لا على ما لا روح فيه،
ما لا روح فيه،
ما لا تحله الحياة. فإذا يتبين التعليل بعد صار واضح. إذا من تقول يا أخو ليش التعليل يعمم الحكم؟ التعليل ليش يعمم الحكم؟ ها شيخنا سيدنا،
لأنه يبين
علة ثبوت الحكم. لا لا لا، تقول لأن الإمام بعد أن علل ما صب الحكم على العنوان المأخوذ بالرواية. الآن مثلا ماء البئر طاهر أو ماء البئر لا ينفعل، خلص ماء البئر لا ينفعل، من قال لأن له مادة؟ إذن يتبين صب الطهارة على عنوان البئر، لو صب العنوان على ما كان له مادة، ولذلك تعمم تقول كل ما كان له مادة فهو طاهر. فإذا يتبين أن الإمام لابد أن نحرز أن مصب حكم الإمام أين؟ مصب الحكم على العنوان المأخوذ بالرواية، لو مصب الحكم هو غير العنوان المأخوذ بالرواية، مسألة وايد مهمة. وذاك نقول هنا الإمام من صب الحكم هنا ما صب الحكم على عنوان الصوف، وإنما صب الحكم على عنوان ما لا روح كمل، فإنها بمقتضى عموم التعليل تشمل غير الصوف أيضا. الفكرة صارت واضحة شيخنا؟ زين، الفتوى العاشرة خلوها على غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على